يطيب لي أن ألتقيكم أصدقائي من جديد، متضرعاً إلى العلي القدير أن يجعل رسالة كلمته إلينا حية وفعالة، فنكتشف في ظروفنا صدقها فنقبلها. نواصل تأملاتنا في سفر أيوب، حيث نتابع المحادثات والمناقشات التي كانت تدور بين أيوب وأصدقائه. استمعنا المرة الماضية إلى صوفر، وهو آخر المتحدثين في الجولة الثانية من المحادثات، وهو رجل القانون والتشريع، وهو يرى أن الله يعمل وفقاً لقوانين موضوعة ونظم ثابتة، وقد تكلم بكل قساوة على أيوب. تحدث حول قصر حياة الأشرار وكيف أن فرحهم لا يدوم، وأحياناً قد يحيا الأشرار فترة أطول من المؤمنين، ولكنهم في النهاية يبيدون. قال ما قال ليبين أن أيوب شرير ومرائي، وأن ما أصابه كان نتيجة شره، وأن الآتي أعظم. ويقول بأن الشرير يقرض سريعا كالوقود، ويشبه خطية الشرير باللقمة الحلوة التي يبقيها الآكل في فمه أطول فترة ممكنة ليتلذذ بها، ولكن هذه اللقمة تتحول إلى مرار وسم، والشر الذي أخفاه أيوب قد يتحول إلى انفجار هائل في جوفه، وهكذا فلا يكون قد جنى من تعبه أي شيء. الكنوز التي اكتنزها بالظلم أكلتها النار، وهذا دليل على غضب السماء عليه. في الفصل 21 قام أيوب بالرد على صوفر، ولربما أخطأ أيوب في نظرته لله وفكرته عنه أحياناً، إلا أن شجاعته تعجبني، وقد ظل ثابتاً وصامداً أمام تحدي أصدقائه. أراد أيوب أن يلفت انتباههم، وبسخرية أراد أن يعزيهم، وبين الثغرات في نقاشهم، فقد وجد أيوب أن الأشرار بخير، وأن نسلهم سالم وبيوتهم آمنة. استنتج أن الله لا يمكن أن يوضع في إطار قانون أو معادلة حسابية، ولا في نواميس جامدة متحجرة. الأشرار لا يريدون الله، ولا يحتاجونه، ولا يسرون في طرقه، ولكن حتى وإن ازدهروا، فيوم الدينون آت عليهم، وسيشربون من حمة القدير من كأس غضبه، فما زرعه الإنسان فإياه يحصد أيضاً. هذا يأتي بنا إلى الفصل 22 من سفر أيوب. مسكين أيوب، فها أصدقاؤه يدخلون معه حلبة المصارعة الفكرية في جولة ثالثة من المجادلات والمحاورات. كانت الجولة الأولى مركزة على عدالة الله وحكمته، أما الجولة الثانية من المحادثات فقد انصبت على معاقبة الرب للشرير. وفي الجولة الثالثة التي أمامنا، يوضح أصدقاء أيوب أن سبب مصائب أيوب هو الخطية في حياته. وكما تلاحظ مستمعي، فإن هدف زيارة أيوب لم يكن في واقع الأمر للتعزية، بل للانتقاد والإدانة. سنستمع مرة أخرى لأليفاز التيماني لصوت الخبرة. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من الآية الأولى وحتى 20 من الفصل 22 من أيوب.
فأجاب أليفاز التيماني وقال: هل ينفع الإنسان الله بل ينفع نفسه الفطن؟ هل من مسرة للقدير إذا تبررت، أو من فائدة إذا قومت طرقك؟ هل على تقواك يوبخك أو يدخل معك في المحاكمة؟ أليس شرك عظيما وأثامك لا نهاية لها؟ لأنك ارتهنت أخاك بلا سبب، وسلبت ثياب العراة، ماء لم تسق العطشان، وعن الجوعان منعت خبزا. أما صاحب القوة فله الأرض، والمترفع الوجه ساكن فيها. الأرامل أرسلت خاليات، وذراع اليتامى انسحقت. لأجل ذلك حواليك فخاخ، ويريعك رعب بغتة، أو ظلمة فلا ترى، وفيض المياه يغطيك. هو ذا الله في علو السموات، وانظر رأس الكواكب ما أعلاه. فقلت: كيف يعلم الله؟ هل من وراء الضباب يقضي؟ السحاب ستر له فلا يرى، وعلى دائرة السماوات يتمشى. هل تحفظ طريق القدم الذي داسه رجال الإثم الذين قبض عليهم قبل الوقت؟ الغمر صب على أساسهم القائلين لله أبعد عنا، وماذا يفعل القدير لهم وهو قد ملأ بيوتهم خيرا؟ لتبعد عني مشورة الأشرار، الأبرار ينظرون ويفرحون والبريء يستهزئ بهم قائلين ألم يبد مقاومون وبقيتهم قد أكلها النار؟
اتهم أليفاز أيوب بأن تصرفه هذا يظهر وكأنه يقدم منفعة لله، فالله لا يحتاج إلى صلاح الإنسان وأعماله البارة. كلام منطقي وصحيح، ولكنه لا ينطبق على أيوب. للأسف كثيرون اليوم يعتقدون أنهم يقدمون الكثير لله، وبدونهم لن تسير الخدمة ولا يتقدم عمل الرب، وأن الله محظوظ بوجود أناس مثلهم في حقل الخدمة، بل وربما يعتقدون أن ذهابهم إلى السماء سيحسن السماء. كلا يا أخي، لا يمكن للإنسان أن يكون ذا منفعة لله. والمسيح قال في مثل عن الخدمة عن العبيد: كذلك أنتم أيضا متى فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا إننا عبيد بطالون، لأننا عملنا ما كان يجب علينا. هل من مسرة للقدير إذا تبررت، أو من فائدة إذا قومت طرقك؟ هل يسر الله إذا حاول الإنسان أن يبرر نفسه أمامه؟ كلا، مهما عملنا فلا يمكننا أن نرضيه. نحتاج أن ندرك حاجتنا للاتكال الكامل عليه. علينا أن ننظر إليه بدلا من أن نحاول لفت نظره إلينا بما نفعل. نعم، الله لا يستفيد من الإنسان ولا يربح من ورائه، بل نحن الذين نستفيد ونربح. لا يمكننا أن نرشي الله بصلواتنا وزكاتنا وأعمالنا البارة. ما هي دوافعك يا صديقي عندما تخدم الرب؟ أرجو أن تفحص نفسك حسب مقياس الله. عدد 6 و7: لأنك ارتهنت أخاك بلا سبب وسلبت ثياب العراة، ماء لم تسق العطشان وعن الجوعان منعت خبزا. ما زال أليفاز يتهم أيوب ليبين أن مصائبه هي نتيجة لخطاياه، والخطايا التي يذكرها هنا هي خطايا الطمع والظلم والقسوة. طبعا أليفاز ظن أنه متأكد من تكهناته، ولكن هذا غير صحيح. وما أكثر ما نقع في مثل هذا الفخ عندما نحكم على الآخرين، فنبدأ باختراع الأسباب لمصائب الغير. ولكن أليفاز لم يساعد أيوب أبدا، بل قاده إلى الدفاع عن نفسه، وبالتالي للاعتقاد بأنه لم يرتكب خطية، وهكذا فإن الله ظالم حتى يسمح له أن يمر بكل هذا الألم. هذا ما أدى إليه بلاغ أليفاز، ويواصل في اتهاماته ويقول: أما صاحب القوة فله الأرض، والمترفع الوجه ساكن فيها، الأرامل أرسلت خاليات، وذراع اليتامى انسحقت، لأجل ذلك حواليك فخاخ، ويريعك رعب، بغتة أو ظلمة فلا ترى، وفيض المياه يغطيك. أليفاز يلمح إلى أن هذه الأخطاء قد ارتكبها أيوب، وأن الله قد لاحظ كل هذا. أيوب رجل ظالم ومفتري، عامل الفقراء بالظلم، وسلب الثياب من العراة، ومنع الطعام عن الجائع، واستحوذ على الأراضي بقوة، وحطم قلوب الأرامل واليتامى. وبالتالي فإنه الآن يحصد نتيجة كل هذا الشر الذي فعله. كيف تحكم يا أليفاز على أيوب هكذا؟ من أدراك أنه ارتكب كل هذا الشر؟ أخطأ أليفاز في الحكم على صديقه، وسمح لإبليس أن يشتكي عليه. عدد 12: هو ذا الله في علو السماوات، وانظر رأس الكواكب ما أعلاه. اتهم أليفاز أن أيوب كان يرتكب كل تلك الشرور دون أن يراه الله، لأنه عال في السماوات، لذا فإنه الآن تحت القصاص والدينونة.
الله يرى كل شيء يا صديقي، ولا يوجد أمر مخفي عنه. صحيح أنه لا يرى لنا بالعين المجردة، لكنه موجود ويرانا نحن بالكلية. هل تحفظ طريق القدم الذي داسه رجال الإثم الذين قبض عليهم قبل الوقت؟ الغمر صب على أساسهم، القائلين لله أبعد عنا، وماذا يفعل القدير لهم؟ ظن الأشرار زمن نوح أنهم متأسسون في الأرض وتعلقوا بها إلى أن أتى الطوفان ومحى كل شيء، وهكذا صارت الأرض بلا قيمة. ترى على ماذا تبني حياتك مستمعي؟ وهل سيبقى هذا الأساس ويصمد في الأبدية؟ عدد 21: تعرف به واسلم، بذلك يأتيك خير. دعوة جميلة ورائعة، ولكنها لا تفيد أيوب لأنه يعرف الله أصلا، وكأنك تطلب من المؤمن أن يؤمن بالمسيح مرة ثانية. ومع ذلك تبقى هذه الدعوة دعوة النعمة التي يقدمها الله لنا. تعرف بالله ولا تعرف عنه فقط، تصالح معه فيصيبك الخير. كنت فتى وقد شخت، يقول المرنم، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. والرب اليوم يدعوك قائلا: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال، وأنا أريحكم. فهل تأتي؟ عدد 22-26: اقبل الشريعة من فيه، وضع كلامه في قلبك. إن رجعت إلى القدير تبنى، إن أبعدت ظلما من خيمتك وألقيت التبر على التراب وذهب أوفير بين حصى الأودية، يكون القدير تبرك وفضة أتعاب لك، لأنك حينئذ تتلذذ بالقدير وترفع إلى الله وجهك. اقبل كلام الله وضعه في قلبك. وقد قال المرنم: خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. كذلك هناك الرجوع إلى الرب التوبة، فإن رجعت إلى القدير تبنى. والتوبة تتطلب التخلي عن الشر والظلم والإلقاء بالذهب والمال على التراب والحصى، وهذا يشير إلى عدم التعلق بالأمور المادية. وما هي البركة من قبول كلام الرب والرجوع إليه؟ يكون الله تبرك ذهبك الخالص. هذا هو الغنى الحقيقي، إنه غنى القلب لا الجيب. كذلك العائد إلى الرب يستطيع أن يتلذذ به وبالشركة معه، وتعود العلاقة السليمة القوية مع الله. تصلي إلى الله فيستمع لك وتوفي نذورك له. ما أحلى هذه الكلمات وهذه البركات التي تخص العائد إلى الله بالتوبة، ولكنها ومع الأسف لم تكن مناسبة لحالة أيوب. أرجو أن تكون مناسبة ونافعة لك في هذا المساء صديقي ومستمعي. ما زال أصدقاء أيوب يدندنون نفس النغم واللحن، أن أيوب يخفي خطية سرية في حياته، وهم يحثونه على العودة إلى الله. صحة هذا الكلام اليوم هي أن كل البشر خطاة، ولكن الله لم يعد معاديا للعالم، بل مصالحا العالم لنفسه. كيف؟ بالمسيح يسوع الذي مات على الصليب ليحل أزمة خطية البشرية. ومع كل هذا لا نحتاج إلا أن نأتي إليه معترفين بذنوبنا، تائبين قابلين غفرانه وخلاصه، مطمئنين بذلك من جهة أبديتنا. طبعا الخيار هو لك يا صديقي. اسمح لي أن أنتقل بك الآن إلى الفصل 23 من أيوب، وهو يحتوي على جواب أيوب على أصدقائه، ويعبر فيه عن عمق شوقه وحنينه إلى الله. فهو يحب أن يرفع قضيته أمام الله، وقد بدأ يشعر بأنه تحت امتحان من الله، وأن الله سيخرجه من كل هذه التجارب. من أجل تأملاتنا نقرأ من العدد الأول وحتى 12 من هذا الفصل 23.
فأجاب أيوب وقال: اليوم أيضا شكواي تمرد، ضربتي أثقل من تنهدي، من يعطيني أن أجده فآتي إلى كرسيه، أحسن الدعوة أمامه وأملأ فمي حججا، فأعرف الأقوال التي بها يجيبني وأفهم ما يقوله لي. أبكثرة قوة يخاصمني؟ كلا، ولكنه كان ينتبه إلي. هنالك كان يحاجه المستقيم، وكنت أنجو إلى الأبد من قضية. هأنذا أذهب شرقا فليس هو هناك، وغربا فلا أشعر به، شمالا حيث عمله فلا أنظره، يتعطف الجنوب فلا أراه، لأنه يعرف طريقي. إذا جربني أخرج كالذهب، بخطواته استمسكت رجلي، حفظت طريقه ولم أحد، من وصية شفتيه لم أبرح، أكثر من فريضتي ذخرت كلام فيه.
أيوب يعلن أنه مهما تكلم وتألم فمشكلته أعظم مما تبدو عليه، وألمه أعمق مما يتصور المرء. ثم يعلن عن شوقه لله: من يعطيني أن أجده فآتي إلى كرسيه، أحسن الدعوة أمامه وأملأ فمي حججا. ما أحلى هذا الاشتياق، لا سيما وأن الله قريب من الذين يطلبونه بحق. هل تشتاق أن تأتي إلى الله مستمعي؟ تعال إليه، فهو يريدك أن تأتي إليه. كان الأولى بأصدقاء أيوب أن أتوا به منذ البداية إلى محضر عرش النعمة بدلا من إدانته. كفاه دينونة وتأديبا، فهو الآن يحتاج إلى من يحضره إلى حضرة الله، وأيوب يريد أن يذهب إلى محضر الله ليترافع أمام عدالة الله ويدافع عن نفسه. ولكن يا صديقي، لا أحد يقدر أن يقف أمام الله ويدافع عن نفسه، بل عليه أن يعترف بأنه مذنب. وكان أيوب يريد أن يعرف ماذا في جعبة الله له من كلام، يريد إجابات على تساؤلاته. وشك أيوب وقال: هل يخاصمني الله؟ أين هو الله؟ ها أنا ذا أذهب شرقا فليس هو هناك، وغربا فلا أشعر به، شمالا حيث عمله فلا أنظره، يتعطف الجنوب فلا أراه. بحث عن الله في كل مكان، ولكن الله ليس بعيدا عنا يا صديقي، وكل إنسان يتوق إليه سيجده حتما. والآن إلى آية أعتز بها جدا، وقد كانت وما زالت سبب بركة خاصة لحياتي شخصيا، وهي الآية العاشرة: لأنه يعرف طريقي، إذا جربني أخرج كالذهب. وهكذا يشرق القليل من النور على نفس أيوب، فقد بدأ يفهم أنه امتحن من الله لسبب ما. ومع أنه لا يفهم هذا السبب، إلا أن الله يستخدمه لخير حياته. أخي الكريم، هل تشكو من التجارب في حياتك؟ اعرف أن للتجارب هدفا وقصدا عند الله، وإن كنت لا تعرفه ثق أنك ستخرج كالذهب من وسط النيران الممحصة، والذهب لا يتنقى إلا بشدة الحرارة. وتذكر أن الله لا يتخلى عنا وقت التجربة. هل اختبرت قوة الله وعزاءه وسط أهوال العاصفة؟ الله لم يعدنا أبدا بعدم وجود العواصف في حياتنا، لكنه وعد أن يوصلنا إلى المرفأ، إلى شاطئ الأمان، وهذا كاف جدا لنا. ووسط كل التجارب والضيقات يتبين لنا أن أيوب ظل متمسكا بإلهه، يقول: بخطواته استمسكت رجلي، حفظت طريقه ولم أحد، من وصية شفتيه لم أبرح، أكثر من فريضتي ذخرت كلام فيه. ولم يتمسك أيوب بالرب فقط، بل وحفظ كلمة الرب كان يتوق إليها، وواضح أنه كان يسير وفقها، ولكنه للأسف لم يتعلمها جيدا. فمعرفتنا لكلمة الله قد لا تعلمنا أحيانا، ونحتاج إلى الخبرة في كلمة الله، إلى الخبرة الشخصية في الحياة. وهكذا يعبر أيوب عن شوقه لإيجاد الله، وهو يعرفه كالفادي الولي، ولكنه لم يكن فاهما ما يحدث معه، وكان يحتاج إلى معونة واستنارة وتعزية السماء، والتي لم تأتي قط من أصحابه. إلى هنا إله قدير يا صديقي، وهو في الوقت ذاته محب ورحيم ومنعم، فهل تجدد ثقتك فيه رغم مشاكلك ومتاعبك ومصائبك؟
وهل أنت مستعد أن تتعلم من هذه المصائب وتستفيد منها حتى تخرج كالذهب أمامه؟ أرجو ذلك.